نعم
أحسن. الآن ما هو الآن وضعنا؟ ما هو القول الخطاب أكثر من العلم كثير. الله أكبر. وخذ عبرة من كثرة الدعاة اليوم. أنت معي؟ الدعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام، لكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم اليوم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء. وضح هذا؟ طيب، قليل سؤاله، إيش يعني هذا؟
عندهم علم لكن ما
هي
يعني متفقهين دين فتقل يعني مسألتهم.
لا
كانوا يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحصرون لما يجي رجل على شيء يسأل. ما
أدري ماذا عندك؟
يسأل عن
شيخي من بعدهم عن دين الله عز وجل زهدوا في المسألة.
الذي يبدو لي والله أعلم، لأن العلماء يقومون بواجب البيان، فهذا البيان يغنيهم عن السؤال.
قليل
السؤال، الله
أكبر. قليل خطباؤهم. أنا ظننت شيخي في آخر الزمان، هذا في أول الزمان.
نحكي أول الزمان. أنتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطابه، عفوا. قليل خطابه، قليل سؤاله. ليه؟ ما في حاجة. العلماء قائمين غامرين الشعب بالعلم، ما في حاجة للسؤال. إلا يا أخي نعم، قليل خطباء، ما قلنا ألفا. الآن الخطباء أكثر من الفقهاء. ليه؟ لأن الخطبة ما تحتاج إلى صف كلام، صف كلام، ما تحتاج إلى علم. إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطابه، قليل سؤاله، كثير معطوه. يعني فيتطبع المعولة هون. نكتة جديدة. العمل فيه قائد للهوى. ايش معنى هذا؟
يظلم على الهوى ولا يمشي الهوى حتى
الله. لا يزال، لا يزال راوي الحديث لا يزال راوي الحديث يتحدث عن الزمن الأول.
العمل قائد
له، يعني هو
العمل يمشي له.
أيوة. العمل بالفقه هو الذي يقود الهوى. الله أكبر. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء، كثير خطابه، كثير سؤاله. أنا أعرف الناس في هذا، كثير سؤاله، ليلة نهار، لا بد شاهدته.
وأشياء ربما سهلة جدا أكثر.
نعم؟
أشياء واضحة جدا أن أكثر الناس.
إيه؟ قالوا بارك الله فيك، مقابل قليل سؤاله. لماذا علمنا قلة السائلين لانتشار العلم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الفقرة الأولى، في الفقرة الأولى في الزمن الأول قليل سؤاله، لأن العلماء بسبب قيامهم بواجبهم، قيامهم بنشر العلم أغنى الشعب عن كثرة السؤال. في آخر الزمان على عكس تماما، لا يقوم العلماء، وهذا إن كان هناك علماء، لا يقوم العلماء بواجبهم وهو بأن ينشروا العلم، فيكثر السؤال. معجزة من معجزات النبوءة الغيبية. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه. الهوى فيه قائد للعقل. الأول العقل قائد للهوى، يسوق إلى العلم والفقه. أما في آخر الزمان
الهوى هو الذي يقوم بذلك.
الله أكبر.
هذه مقالة أحد الصحابة يعني.
كلام المفهوم. يقول الحافظ ابن حجر أتى إسناده صحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي. يعني أنا خرجت في الصحيحة وجدت له شواهد مرفوعة يقول فيها الرواة قال رسول الله. لذلك هذا من معجزات الرسول العلمية الغيبية. أعبرت أن أسمعكم لتعرفوا الفرق بين زمانكم وزمن الأول.
الله
أكبر. كيف حالك؟ طيب.
كثرة المسألة يا شيخ في آخر الزمان هذه ما تدل برضو على زيادة الفتن وزيادة
هذا قليل. قليل واضح.
سؤال.
إذا كان العلم قديم فسينتشر الجهل وتنتشر الفتن ونحو ذلك. في حدث الغرباء الجوار الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تزكم. السؤال على قسمين، سؤال لحاجة وسؤال لغير حاجة. القسم الأول مندوح وهذا من معاني قوله تعالى أسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقسم الآخر غير مندوح بطبيعة الحال. هنا في الحديث ليس المقصود التحدث عن السؤال المندوح والسؤال المقدوح، إنما المقصود به لماذا قليل سؤاله كثير سؤاله. كما قلنا آنفا لأنه في العهد الأول ينتشر العلم ويقوم العلماء بواجب بيان العلم ونشره فيصبح الشعب واعيا، يصبح الشعب فقيها إلا فيما ينزل به من مسائل أو نوادر، فهنا لابد من السؤال. على العكس من ذلك في الزمن الأخير بسبب عدم قيام العلماء بواجب تعليم الناس وتفقيهم فيما يهمهم من أمور دينهم ليس فيما يعرض لهم، يصبح الناس يكثرون السؤال. وأنا قلت لكم آلفا أنا أعرف الناس بذلك، خاصة الذين يعيشون معنا هنا ليلا نهار الأسئلة، مضطرين نقول الأسئلة بعد العشاء، وإلا لجلسنا هكذا نفتح باب استفتاء وباب فتوى دائرة فتوى وليس كدوائر الإفتاء لأنها لها أوقات معينة ليل النهار الأسئلة. لماذا؟ لأنه ما في عندهم من يسألوهم، فضلا أن يكون عندهم علماء يبلغونهم العلم. فإذا السؤال قسمان. أضرب مثلا الآن العلماء متفقون أنه طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما يجب على كل مسلم بالغ أن يعرفه، الصلاة مثلا والصيام يجب أن يعرف حتى يكون على بين من صحة عبادته، لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة بخلاف ما إذا كان غنيا. إذا كان فقيراً لا يجب عليه أن يعرف أحكام مناسك الحج والعمرة لأنه لا يستطيع الحج والعمرة، وهكذا دوا عليه. السؤال عن هذه الأمور التي تجب وجوباً عينياً منشأ يكون إما كما جاء في هذا الحديث، إما أن يكون السبب تقصير العلماء بتعليم الناس أو تقصير الناس بأن يتعلموا، هذا كله ممكن. لكن في الزمن الأول الناس حصلوا العلم العيني ليس بطريقة السؤال والجواب وإنما بطريقة تعليم العلماء للشعب. وكما أقول أنتم حضرتم أكثر من مرة لما أذكر الحديث الجارية، حديث الجارية رائد غنم عرفت عقيدتها في الله. علماء الأزهر إلى اليوم يقولون الله في كل مكان، أو الله لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. الجارية راعية الغنم أين الله؟ في السماء. هل هي دخلت جامعة؟ هل هي دخلت مدرسة؟ لا، لكن الجو الذي هي تعيشه علمها ما لا بد لها أن تتعلم. لكن إذا عرض لها حكم يتعلق بالحيض، يا ترى هذا حيض ولا مو حيض؟ تلك المرأة التي اسمها فاطمة بنت أبي حبيش مكثت سنتين وهي لا تصلي، لماذا؟ لأنها كانت تستحيض وتوهمت أن هذا الدم هو دم حيض، وتعلمت يعني من ضروريات حياة المسلمة أن الحائض لا تصلي، فهي ظنت أن هذا الحيض بكثرته، ليس هذا الدم بكثرته، إنما هو حيض. ثم الله أعلم ما الذي حملها، جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إني اصطحبت وأن مضى علي سنتين، قال إنما هو عرق. شو بيقول في الحديث؟ نعم نعم لكن اعتدي الأيام التي كنت تعتدينها وتوضئي لكل صلاة. إذا كانت تحيض 7 أيام قبل انقطاع العرق هذا، إذا هي تعمل حساب 7 أيام فهي حائض. الشاهد مثل هذا سؤال عارض لازم تسأل، لكن الأمور العينية الرسول والصحابة الذين يتلقون العلم، ومنهم سيد تلك الجارية المعروف بمعاوية، بن الحكم السلمي، فهو صحابي، فهو علمها، ولذلك أجابت الجواب الصحيح. يوم تنعكس القضايا ويصبح الناس جهالا كما قال عليه السلام، إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيكون حينئذ كثرة السؤال هو لسببين اثنين، إما لعدم قيام العلماء حقا بواجبهم، أو لفقدان العلماء كما في هذا الحديث الأخير. والله المستعان. نقول لك هنيئا، ما بيناسبنا الشرب الآن، ما بيناسبنا لأنه بيشد مكان لمحل الطعام. يقدمون لنا بعلمهم وفقههم نصائح عجيبة جدا. تعتبر بالنسبة لأمثالنا نحن من المبتلين بالحقد والحسد الدفين ضد الدعوة، دعوة الحق، من أكبر التعازي تعتبر. مثلا تابعية جليلة أم الدرداء غير زوجة أبي الدرداء، قيل لها أن فلان يتكلم فيك يعني بالباطل، دم بارد. قالت إن نؤبا بما ليس فينا، نؤبا يعني نذن، إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما فينا بما ليس فينا. شوف هذه حقيقة واقعة، العدل، التجرد عن المبالغة في المدح والقدح يكاد يكون مفقودا. فهي تقول إن نؤبا أي نذن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا، فهي مقابلة. يقول له فلان يستغيبك، دخل الغرفة وخرج بطبق فيه أنواع من الفواكه، يقول خذ هذا إلى فلان المستغيث، كل هذه مقابل الحسنات التي ترشدها إلي. الحسنات لأنه الغيبة هي بالنسبة للحسنات. أنا بقول أنا أولا لست كالحسن البصري علما وجهدا وفضلا وإلى آخره. ثانيا لكثرة الاستغابات بدها أصوات كثيرة فما نستطيع أن نقوم فيها. هذه اللغوية والإصلاحية معا أنا لا أرى أن نتجاوب معهم في ذلك، وما نظل نحتضن بالمعنى الشرعي والإصلاحي الإسلامي القديم، ولا نتجاوب مع الناس الذين يتصرفون بالكلمات ويطورون معانيها. في لفظ التطرف الآن والأصوليين ونحو ذلك، على كل حال ما أناقشنا في مثل هذه القضايا التي هي من موارد الخلاف والنزاع. جمع المصيبتين
سريعة أن الآن هناك خبر انتشر أن الكلية شكلت لجنة خاصة للرد على فتية الشيخ ناصر في مسألة فلسطين. فأنا قلت له لعلك تقصد مثلا لمناقشة الشيخ ناصر وزيارته ومناقشته، قال لا للرد عليه فيها، يعني تكون شبه رسمية أو شيء أو كذا. نخشى أنه هؤلاء قلت لهم الله
سبحانه. دعم
ما شئت افعل، شيخنا في مسائل صالح وغيره قال افعل بأيه ما شئت. اي نعم
هلا نفس ثانية رد الجعل الأولى الراجحة
والثانية كلمة لا بأس. نعم تجعل مرجوحة
عشان بدها شوي دقة.
نعم.
بعدين من الناحية العملية ما أحد ترى على هذا. ما عرف حقيقة.
ما سمع. ومسائل الإعدادات سبحان الله ما أدري. يعني إذا تطرق إليها الاجتهاد إيش الفرق بينه وبين المسائل الأخرى في المعاملات يعني؟ يعني
اللي هنكون أفضل فيها بالعكس المعاملات معرضة لأن تكون معقولة في المعنى وللعقل فيها مجال، أما العبادات ليست كذلك. وما أحسن يعني قاله ابن تيمية رحمه الله، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص. هذا هو الفرق الأساسي.
والقاعدة هذه حقيقة إنها قاعدة إلهية عظيمة جدا،
يعني يقرب الإسلام كله في كلمة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. يعني غير خلف ولا عنده هذا الجواب يكفي.
والخير في
الكلام كويس ولا؟
نعم والله كويس هو جزاك الله خير،
لكن في أكواس.
نعم. يعني أقصد لو مثلا سمى سني مو أفضل؟
لا مو أفضل.
ليش؟
أنا أنت المتحمس أن تقول سني ستقول مو أفضل. لو قيل لك ما مذهبك ماذا تقول؟
أهل السنة والجماعة.
لو قال لك قائل يا أخي لا تقول سني والمسلم، شو ردك عليه؟
أقول له لابد أن كل إنسان سني يكون مسلم، لأنه ما في إنسان سني غير مسلم.
صحيح. الآن فتحت طريقا للبحث. هل كل سني سلفي
والله المفروض انه يكون السني
لا لا الدوبين لانه انت شغلت انفا المفروض انه كل سني يكون ايش مسلم. هل كل مسلم يعمل باسلامه؟ بتقول لا. المفروض انا ما اسالك عن المفروض اسالك عن الواقع.
نعم لا مو كل مسلم يعمل باسلامه ليس بكل مسلم يعمل باسلامه.
السؤال كان اللي ودانا له السؤال وجوابه هل كل سني سلفي؟ بدات انت تقول المفروض فبلاش كلمة مفروض.
طيب أقول أجيبك على قدر ما أستطيع يعني.
هو أنا بتكلم وأنت والشيخ وأكبر منا كل واحد منا بتكلم على قدر إيه؟
نعم
استطاعة. هذا اسمه تحصيل حاصل ما يحتاج إلى كلام. الآن هل كل سني سلفي؟ على قدر استطاعتك طبعا.
أيوه. إيه؟ لو كان السلف متبعين للسنة أصبح كل سني سلف.
هلا غمّت. إذا أنت ما تعرف إيش معنى السلف.
وعشان كده بسأل بتأكد.
إيه لا مثلا أنت ما عرفتني أنك ما تعرف شو معنى السلف. قلت لك في الجواب المختصر السلفي يعني غير خلفي. فيبدو أيضا أنك ما تعرف إيش معنى خلفي. ترى كلامي صحيح ولا لا؟
والله على على قدر ما
لا تحيد لا تحيد
الخلفي هو
لا
اللي
تحيد.
نعم
كلامي صحيح
والله اعرف انه يعني قصدك في الخلفي انه متخلف عن ال
انا شو قصدي انا بسألك انت ماذا تفهم هل تفهم ايش معنى خلفي؟
نعم
ما معنى خلفي؟
خلفي يعني ليس متمسكا بالسنة
راح يصير معك دور هل كل متمسك بالسنة سلفي؟
لا طبعا
إذن هل كل سلفي خلفي؟
لا
هل كل خلفي سلفي؟
لا
إذن في فرق بين سلفي وخلفي أنت مثلا هل ترضى أن تنتمي إلى الخلف؟
والله إذا ممكن تشرح لي معناها أفضل جزاك الله خير انتماء إلى الخلف يعني انتماء إلى من؟
يا أخي قلنا أن الخلف ضد السلف والسلف ضد الخلف قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لكن يبدو أن المصطلحات العلمية ما مرت عليك مع معنى سلفي لغة نسبة إلى السلف السلف هم القرن الأول والثاني والثالث هذول السلف والخلف هو الذين جاءوا من بعدهم
بعد القرن الثاني
بعد القرن الثاني لأن الرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون نعم كيف؟ أي نعم فالسلف حينما يطلق في عرف علماء السنة المقصود بهم الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين جاءوا من بعدهم هم الخلف ثم صار هناك فيما يتعلق بالعقيدة بأسماء الله وصفاته صار هناك مذهبان مذهب السلف ومذهب الخلف مذهب السلف هو مذهب أئمة الحديث وأشهره أحمد بن حنبل رحمه الله مذهب هؤلاء تفسير آيات الصفات وأحاديث الصفات على ما كان عليه السلف الصالح الآن
نحن
الآن أنت سمعت كلمة السلف الصالح من قبل تسمع السلف، وهل هذه تسمية مشروعة ولا لا؟ الآن أضفنا إلى كلمة السلف السلف الصالح، هل الإضافة هذه أو الوصف هذا هل ألقى نورا على لفظة السلف، ولا بقي الأمر كما كان من قبله بالنسبة لذهنه؟
الله ولا يعني لا شك إنه يعني بين الأمر مهم جدا لأي نوع من السلف اللي هو السلف الصالح.
أحسن. الآن في العرف الذي لا خلاف فيه عند العلماء قاطبة، سواء منهم السلفي أو الخلفي، أنه إذا قيل السلف فإنما يقصد بهم السلف الصالح، لأنه ما في هناك سلف طالح.
بالضبط.
ها؟
خير القرون قرن.
ها؟ ولا تقول خير القرون، قل خير الناس، لأنه الحديث هكذا. الشاهد، فما دام ما في سلف صالح يقابله سلف طالح فتختصر العبارة
بالسلف،
وإن قال السلف. فلو قيل لك السلف الصالح ما بتتساءل إيش هذا السلف الصالح، لكن لما لم تضف كلمة الصالح إلى السلف تساءلت أنت إيش النسبة هذه. الآن لما أنا بقول سلفي أو سلف لم يبقى في نفسك تساؤل. ها؟ طيب. عكس السلف، وإن شئت أو شئت قلت أو قلت، عكس السلف الصالح الخلف الطالح. ما في خلف صالح خلف طالح، لأنه صار كلمة الخلف علم على من يخالف السلف. كما أنه السلف أصبح علما على السلف الصالح لأنه ما في سلف طالح، فهما كلمتان متقابلتان متعارضتان على طرفي نخيل. قلت لك لا فرق بين علماء قاطبة بين من ينتمي منهم إلى علم السلف ومن ينتمي منهم إلى علم الخلف، أنه إذا أطلقت لفظ السلف فالمقصود الصحابة والتابعين والأتباع. ماشي؟ أنت تعرف أن هناك في معتزلة وفي مرجئة في خوارج، في الأمس القريب تكلمنا عن بشارة جديدة أنه صارت لنا أسئلة من عمان من إباضيين، وقلنا إيش هدول الإباضيين؟ طائفة من الخوارج إلى آخره. ومن هذه الطوائف الماتريدية والأشعرية. الماتريدية والأشعرية طبعا هذه مسائل علمية يعرفها من درسها. فالآن اسمع شيئا ربما لم تكن سمعته من قبل. كل حنفي المذهب في الفروع فهو ما تريدي في العقيدة. كل حنفي المذهب في الفروع في العبادات في المعاملات فهو ولا بد أن يكون ما تريديا في العقيدة. وكل شافعي في الفروع لا بد من أن يكون أشعريا في العقيدة. الماتريدية والأشاعرة يقولون، هنا بيت القصيد من الكلام، علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. إذن هناك علمان باعتراف الخلف، لكنهم أخطأوا وخسئوا حينما يفضلون علم الخلف على علم السلف. يقول علم السلف أسلم لكن علم الخلف أعلم وأحكم. ولذلك نحن ردا على هذه المقولة نقول نحن سلفيون، أي نفهم الشرع كما فهمه السلف الصالح. الشرع بعامة وعلى المقدمة والرأس ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. الآن مثال مشهور، كيف يفسر السلف الرحمن على العرش استوى، وكيف يفسر الخلف الرحمن على العرش استوى؟ السلف يقولون كما قال الإمام مالك وهو من رؤوس أئمة السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. الخلف يقول لا، الاستواء هو الاستيلاء، الاستواء هو الاستيلاء والتسلط. مع ذلك يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلاف أعلم وأحكم. نقول لا، نحن سلفيون. الآن حتى ما نذهب بك بعيدا، ما بيمشي الحال إذا قيل لك ما مذهبك أن تقول أنا مسلم، أنا شو بدي بالمذاهب، أنا مسلم، ما بيمشي الحال. ليه؟ لأنه ما في مسلم مهما كان عريقا في الانحراف عما كان عليه السلف الصالح، سواء من المعتزلة أو الخوارج أو الماتريدية والأشاعرة والمرجئة ونحو ذلك، كلهم بيقولوا نحن مسلمون. فإذا أنت سئلت أبا فارس ما مذهبك تدخل مسلم، ما بيكون أجبتني عما أريد، لأني سأقول لك مثلا أنت مسلم حنفي ولا شافعي؟ لا، أنا مالي لا
مسلمين.
أكيد
أنهم
يعني مصادر مع مخابرات
مباشرة، حدث حوادث يعني مجربين بهذه المسألة، ما فيش مجال للشك فيها. خاصة أنا شوهد في دقات مخابرات سورية معهم أكثر من واحد مش واحد اثنين، عدا عن بعض الأجهزة المبنائية في المخابرات داخلين.
طيب هل يظن بالشيخ الحبشي نفسه شيء من السوء؟ غير الناحية العلمية
التعامل بالسحر،
التعامل بالسحر،
بعض الشباب عم بيعالج في قضايا الجن وصرع وكذا وإلى آخره.
ايه؟
في أكثر من جن قالوا إنه الشيخ الحبشي يتعامل بالسحر، أكيد يعني مش واحد يتكلم.
قال كلمة الشيخ
ايه؟
هنا أبو حطب ذكر كلمة، فيقول بين ايش؟
بين كل ساحر وساحر يسكن ساحر الآن في بيروت. سحر بشكل غريب. يعني ما في كل حي ما شاء الله تجد فيه العالم الروحاني كذا كذا كذا. في المجلات الآن في الجرايد دعايات عادي طبيعي، كيف بدعوا للسينما وكذا وإلى آخره، دعايات حق سحر جرب مندل إعادة الغائب كذا كذا في المجلات عادي طبيعي. صار
لهم نقابلها. شوف كيف تطور الموضوع كما أقول من التنميم المغناطيسي إلى استحضار الأرواح إلى الانفصال بالجهة. نشوف شو بعد بده يصير. هاي الموجة تمشي من ذي بعدين تطفأ، يطعمنا بنوم جديد. لكن كان بحثنا بارك الله فيه في الأحباش، هل هذا خاص في الأحباش ولا هذا عام كما هنا يعني؟
بالنسبة لقضية السحر أو بالنسبة لقضية أخرى؟ بالنسبة لقضية السحر عامة كل يعمل بها.
إيش أنا كان سؤالي عن الشيخ عبد الله الحبشي، في عنده شيء في عن فكرة عنه بغير يعني ضلاله الفكري والمذهبي، مثلا مدفوع من جهة من دولة تريد المكر
في تعتيم على قضية دخوله إلى بيروت، ولكن ثبت من بعض التحريات اللي قاموا فيها أجهزة من الدولة يعني
إيه؟
إنه في دعوة ضده كانت في نفس الوقت اللي بلغت أجهزة السلطات اللبنانية أثناء دخول لبنان إنه أجهزة المخابرات رصدت دخول جاسوس يهودي إلى بيروت عن طريق الشام. فالتحري اللي كان عم بتابع الموضوع ربطه مباشرة بدخول الحبشة. ويقول أن الدعوة ما زالت في الدولة اللبنانية نظريا نغشى بعض فوز السوريين من غيره. هذه دعوة من دعاوى كثيرة ضده بالنسبة لقضية أنه قتل وإلى آخره من جماعة.
تفضل.
السوريين يمكن أن نحن سلطة كبيرة في بيروت. خمس سلطة. يعني قولك انهم لما يخرجوا يقول بالنسبة للذي يحلف بالله كاذبا هل هذا هو اليمين الذي يسمى باليمين الغموس؟
نعم.
وأول شيء ما حكمه؟
هل عليه كفارة؟
هل عليه كفارة؟
ليس عليه كفارة.
وإنما طبعا إثم شديد. حديث شيخي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار.
ما نعرفه لكن معروف اليمين الغموس تدع الديار بلاقع.
بلاقع. عنه شيخي يعني سؤال آخر يقول هنا رجل في الجيش يحذر من الجلوس مع المشايخ وتأتي بشاع عليه أنه جلس.
يجلس.
فهنا لما يسأل إذا اعترف تكون عليه يعني بلية إما أن يرفض إما أن يسجن أمر ليس سهلا وهذا الكلام من نفس السائل يعني فبيقول هل يجوز له أن يكذب؟ قال وبعض الأحيان لما يشكوه أنه عند الشغلة الكذب يأتوا بالمصحف ويجعلونه يضع يده على المصحف ويحلف على كتاب الله فهل يجوز له أن يعني يحلف كاذبا أنني ما جلست ما يجوز ويتحمل يعني ما يصيبه يقول أن هذا الحكم تعبدي
لا غير معقول المعنى
طيب إن كان معقولا ومن خلال يعني الطب عرفت معقوليته كما يعني هو أو إن كان وصلكم أن هذا أدى وما شابه ذلك
لكن هذا مو إلا
يعني هو الأدى بقي على الرأس
لكن
لا أقول عفوا شيخي أنا بقول إنه الأذى ما أزيل يعني
ما أزيل في وقته الآن لا ليس هناك أذى حتى نزيله كون الشعر ناعم
نعم.
وفي العهد اللي يفيد إزالته
نعم.
زال سببه يعني هلا كما أقول أنا دائما أبدا ضربة علوية صار عمنا سنتين صار عمنا 5 سنين نقعد نقول إزالة الأذى
5 سنين
ومن فعله نصوص عامة مثلا ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف فلا يخفاك من حيث التعبير العربي ما من مسلمين يلتقيان أي كلما التقى مسلمان واضح؟ هذه واحدة هذا قوله عليه السلام يأتي فعله يقول أحد الأصحاب الكرام ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا إذن أقول لك دعك والتقييد بالطريق أو في المجلس وأبقي الموضوع مرحرح أيوة هلا جايز لحظة شوي خلي الموضوع ملحلح مرن إذا عرفنا هذا تأتي بقاعدة أخرى أنا وأمتي براء من التكلف في فرق كبير جدا إذا كان هناك مجلس رح أزغرب وعلى العكس كبره فيما بعد كان يظهر الفرق مجلس فيه 10 أشخاص فدخل 1 أو 2 أو 3 وألقوا السلام وبدأوا يصافحوا هي أولا من ناحية النصين السابقين صورة يشملهم النصان ثانيا ما في كلفة ولا في حرج هذا المثال المصغر نيجي للمثال المكبر اللي أنت كنت تدندن حوله. مجلس وسيع وفيه 50 شخص، هون صار في تكلف، ولذلك يسلم الداخل ويجلس حيث انتهى به المجلس. واضح التفصيل؟ هذا الذي نحن نعتقده ونعمل به إن شاء الله. هل شيء آخر؟ فإذا أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ليست بعلمنا أولا، ثم هي ليست برضانا ثانيا، وهناك طبعة جديدة عدلت الصورة تعديلا لا قيمة لها، ونحن طلبنا من الذي قام على الطبع أن لا يتقدم في مثل هذا التصرف. البارحة أظن كان هنا، البارحة كان هنا جالسا، قلنا له أولا أنت تصرف باجتهاد من عندك وهذا ليس من حقك، ثانيا اجتهادك كان خاطئا، لأن هذا الثوب لا يمثل الجباب الذي أنا أتكلم عنه في الكتاب. وثالثا وأخيرا طلبنا منه ككفارة أن يلصق ورق على هذا الغلاف يكون ساذجا، ليس فيه لا اسم كتاب واسم المؤلف والطابع أو الناس، فاعتذر بأن الكتاب خرج من حوزته إلى السعودية إلى مكتبة السوادي. المهم إذا يسر أن يطبع طبعة ثالثة ستكون إن شاء الله ساذجة بدون أي صورة، لأنه لا يخفاكم من الجلباب هو الذي يغطي من الرأس إلى أسفل، هذا هو أن يغطي الأكتاف، هذا يمثل الجلباب العصري اليوم اللي مسمينها في سوريا بالبانطو، لكن بيطولوه شوي لتحت وبيحطوا الخمار على الرأس وفكروا أنه هذا هو الجلباب، ليس هذا هو الجلباب. فهو يتأثر الذي صور أو الذي كلف المصور بالجلباب العصري، وهو لا يدري،
يذكر كل الرواة عن المترجم.
إذا فهمت هذا معناه لا يشد، وما من قاعدة عامة إلا لها شواد.
هذا أمر آخر.
لا، شو أمر آخر؟ الإنسان مهما أحاط علما، يعني هلا هنترك الموضوع ونقول لك لا يفوت المدني أفاضل من الشيوخ وأفاضل من الرواة، مستحيل هذا؟
لا يفوته، ما أقول مستحيل.
طيب الله يهديك، إذا هذا ممكن يفوته فهذا ما بيفوته. الناس الرسائل لتردد نظري لرسالي رسالي كلام مسعود، أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، فأذكروا إن خرج خرج عن كون المسافر
ثم بدأت السفر، ما هو كما يقول ابن تيمية كان يجلس
كيف؟
يعني المسافر إذا أقام ببلد كان ابن تيمية ينحو مهما أقام ما دام ليس في بلده يقصر، وكأن يعني نفس تميل ليه كلام الشافعي رحمه الله في أنه إذا عزمت إقامة أكثر من 4 أيام يتم.
أنا ما أعلم عن ابن تيمية أنه يقول بهذا الإطلاق مهما أقام مترددا، مش مهما أقام، يعني واحد راح ونوى الإقامة 4 سنين هذا يعتبر مسافرا؟ إذن مهما أقام مترددا يقول اليوم وغدا بنتي عملي وأعود إلى بلدي ما انتهى، بكرة بعد بكرة، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، إلى آخره، هذا يعتبر مسافر.
كان ابن القيم في زاد المعاد لما رد على كلام الشافعي أن يقول لأن الشافعي رحمه الله يقول إذا الرسول ما عرف مدة أقامة محدودة إلا سفرة العمرة قبل القضاء وسفرة الحج، وكانت إقامة سفرة الحج أفضل من وصل إلى حضر بعد الحجة ونزل أبطح إلى ثمانية. فيقول كان الإنسان أقامته يعلمها وزادت عن ثمانية فاسمه مقيمة، فهو كان يقيم يذكره في الزاد. يقول طيب وما أدراك لو أقام الرسول أكثر من أربعة؟ هل إذا أقام أكثر من أربعة هل قال إذا أقام أكثر من أربعة يتم؟
أيوه هذا معناه إذا أقام أربع سنين يبقى مزاحم.
يعني هل أنا بقول في الأول أميل إلى قول الشافعي رحمه الله.
تميل إلى قول الشافعي يقول ماذا؟
إذا كانت إقامته معلومة معلومة محدودة مسافر مثلا إلى الأردن أبعد ثلاث أيام أربع أيام وتم، مسافر الأردن أبقى شهر قطعت التذكرة وقطعت حجزت الفندق شهر وتم، إذا كان أربع أيام أقصر لتاعة
نعم سلامة الله. نعم
يعني إذا كان
مسافر
فإقامتي إذا كانت أربعة فما دونها أقصر تعلمها، أما إذا أعلمها إن شاء الله سنين ما كما تقول إذا كان أكثر من أربعة أيام وتم.
إيش الفرق بين هذا القول والقول الذي حكيت عن ابن القيم ورده هو؟
ابن القيم يقول إنه الإنسان إذا ما دام مسافر إلى غير بلده مهما أقام.
أنا سألتك أعيد علي كلامه؟
كلام
أقول لك ما الفرق بين
هذا يرد على القول الذي يقول.
ما أسألك بارك الله فيك نعم. ماذا يقول؟
نعم.
أقول لك ما الفرق بين هذا الذي تبنيته وذاك الذي حكيته عن ابن القيم منكرا له؟
كأنه
أي بمعنى من أين جئت الأربعة أيام؟ مو خمسة أيام مو ثلاثة أيام، من أين؟
أنا جئت
وأنت بتقول تتبنى مذهب الإمام الشافعي.
نعم. نعم.
طيب من أين جئت أو جاء هو بالأربعة أيام لا خمسة، أربعة أيام لا ثلاثة، من أين جئت؟
الأربعة فما دونها يقول بأن الإنسان ما يسمى
مشاعر. الشيخ الله يهديك أجب عن سؤال لا تكرر الكلام.
ما أنا فاهم السؤال الآن بعد السؤال.
كيف؟
ما أنا فاهم السؤال
أكثر. يقول ما لي فاهم مش تتكلم.
طيب.
جزاك الله خير. أنت بتقول نقنع الإمام الشافعي.
نعم.
إذا نوى إقامة أربعة أيام
فما دونها
فما دونها ليس مقيما
يعني
أكثر
يكون مقيم
يكون مقيم. طيب. هذا التحديد أنا أقول من أين جئت به؟ ألا يجوز لإنسان أن يزيد عليك أو ينقص؟ قل بلى قل لا ما شئت.
نعم.
طيب إذا هذا التحديد من أين جئت به؟
من فهم الشافعي.
الشافعي من أين جاء به؟
أيوة من أقول لحضرتك أقول لي ويقول بأن الآن أنا أقول لك من أين جاء به
وأنا مسمع كل أذن طاوية
وإذا ضربتم في الأرض فحكم الإنسان في سفره أثناء ضربه في الأرض
كيف؟
وإذا ضربتم في الأرض فليس حكم جناح فالمسافر اللي ماشي فإذا نزل ليلة سمى مسافر نزلت أقمت في الفندق يومين ثلاثة ما اسمه مسافر اسمه مقيم في الفندق يومين ثلاثة
هذا ليس له علاقة بتحديد الأيام. قد يقيم في الفندق أقل أو أكثر
نعم.
وقد لا يقيم في الفندق أقل أو أكثر
نعم.
فالموضوع ليس له علاقة بالمنزل، الموضوع له علاقة بتحديد الأيام أليس كذلك؟
تحديد الأيام إما بالقول أو الفعل ليس كذلك؟ بالقول أو الفعل
ما فهمت؟
تحديد الأيام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ويبين.
بحثنا الآن ليس له علاقة بمكان النزول، هل هو دار؟ هل هو فندق؟ هل هو صحراء؟ له علاقة بالأيام.
نعم.
واحد نزل في الصحراء في العراء.
نعم.
واحد نزل في الفندق.
ما يهم.
هذا هو.
نعم.
ولذلك لا تفتح موضوع الفندق.
نعم.
لأنه راح يقول لك وفي الصحراء أنت قلت الآن ما بهم. إذن الموضوع له علاقة بتحديد الأيام وليس له علاقة بتحديد المكان. واضح إلى
هنا؟ واضح إلى هنا.
طيب جزاك الله خير. الآن أتم الكلام وهو جواب سؤالي السابق.
نعم.
لو واحد زاد عن الأيام أو نقص، ما الفرق بينه وبين الإمام الشافعي الذي أنت تقول فيه هذا فهم الإمام الشافعي، وذاك يقول لك ذاك فهم ابن عباس رضي الله عنه؟ ما بتنتهي المشكلة بأن نلجأ إلى القول بأنه هذا فهم فلان وهذا فهم فلان؟
أنا قلت ما بتنتهي المشكلة. أميل لهذا الفهم.
نعم؟
أميل لهذا الفهم.
معليش يرد عليك لماذا تميل إلى هذا دون ذاك؟
لتعليل الشافعي رحمه الله، يقول الرسول لم يسافر إلا سفر جهاد أو سفر حج أو عمرة. وأصل كلمة مسافر تطلق على الذي ضارب في الأرض، فالذي سافر للجهاد لا يعلم مدة رجوعه، فمهما طالت مدته وهو لا يدري متى يرجع هذا يقصر.
نعم. وعليكم السلام. الحمد لله.
يعني تعلي الشافعي الذي منتهي إليه من تؤليه، يعني الشافعي يقول المسافر هو الضارب في الأرض، وسفر الرسول صلى الله عليه وسلم سفران، إما حج وعمرة وإما جهاد، فالجهاد لا يدري متى يعود، لا يدري متى يعود. أنس يقول أقمنا 19 في يوم في داوود نقصر الصلاة، فإن نحن أقمنا 19 قصرنا ونحن زدنا أتممنا. ما يعرف متى يعود، فمهما طالت المدة يقصر. وما سافر سفرا يعلم مدة إقامته فيه إلا سفر العمر وسفر الحج، وسفر الحج 4 أيام، فهو يقول إن أقام 4 أيام إن عرف مدة إقامته 4 أيام يقصر 4 أيام فما دونها، وإن كانت إقامته طويلة راح يتفسح شهرين في بلد مصر مثلا أو في سوريا فيتم من أول ما يصل. فما رأيك في هذا؟ ما علينا الذي نرد عليه؟
رحم الله السؤال.
نعم.
رحم الله السؤال.
نعم. ما تقول صحيح.
نحن نكون في مسألة في سوريا بيقولوا بنكون عم نخلع أسنان ونصير نخلع أضراس. فأنت دخلتنا الآن في مثالها. قسمت السفر إلى 3 أقسام.
نعم.
جهاد، حج وعمرة.
نعم.
ما الفائدة من هذا التقسيم؟ لنقول لك أي لا يكون سفرا إلا جهادا أو حجا أو عمرة، ستكون أنت أول واحد لا. إذا ما فائدة هذا التقسيم؟
أنا قلت الرسول، قلت الشافعي يقول
يا شيخ ما فائدة هذا التقسيم؟ لماذا ندخل أنفسنا في موضوع يحتاج وقد لا يحتاج؟ إما أن يحتاج إلى بحث طويل أو قد لا يحتاج بالمرة أي بحث. لأنك أنت ستقول معي أنه إذا كان السفر للتجارة لا فرق بين هذا السفر للتجارة وبين السفر للجهاد وبين السفر للحج وبين السفر للعمرة، أليس كذلك؟ ستقول بلى. ستقول بلى. طيب إذا لماذا هذا التقسيم ونحن لسنا في هذا المجال؟
بارك الله فيك. أنا لا أقسم، إنما قلت وجهة النظر.
الشيخ الله يبارك فيك، سواء أنت كنت المقسم برأي أو كنت ناقلا للتقسيم، السؤال يرد على هذا وعلى هذا. لماذا هذا التقسيم ونحن لسنا من فضله؟ بل هذا التقسيم يشعر السامعين بأن الشيخ لا يرى القصر إلا في هذه الأنواع الثلاثة. يا أخي هذي ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بالقبور، هل ما بده يخلي الناس يفهموا عنه خلاف ما يعتقده؟ لا يدخل في مثل هذا التقسيم، وبخاصة أنه لم يسأل ولم يطلب منه مثل هذا التقسيم. الموضوع كله ما الدليل على أنه 4 أيام 3 لو نواها فهو مسافر، 5 فهو مقيم، 1 قال لا مو 5 6، 1 قال 10، إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ كان جوابك بارك الله فيك هذا فهم الإمام الشافعي، وذاك يقول هذا فهم ابن عباس. ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري ما أذكر لها بالضبط 15 يوم أو 16 يوم فهو مش هيك وإلا بعد نعم
أنا سبقنا 19 يوم في تبوك
كويس
لأن احنا سبقنا 19
يوم في تبوك 19 هذا ضعيف أنا أقول حديث ابن عباس اللي في صحيح البخاري المهم ما بهمنا الأيام الآن بهمنا التمثيل أنه أهد الصحابة والذي دعا له الرسول عليه السلام بقوله يا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال هالأيام هي كلها فهو مقيم ما زاد عليها فهو مسافر طيب من جاء هذا التهديد من نفس المنبع الذي جاء بالتهديد به الإمام الشافعي فالسؤال ما هو الدليل أما أن تقول هذا رأي الإمام الشافعي آخر يقول لك هذا رأي الإمام ابن عباس ترجمان القرآن ما تنحل
المشكلة إذا رأي علل بفعل الرسول والمعنى اللغوي في اللغة العربية
معنى اللغوي لماذا؟
المسافر اسمه الضارب في الأرض
المعنى اللغوي لأي لفظ؟
لفظ سافر سافر
سافر؟
مسافر
يعني من سافر ثلاث أيام لا يسمى مسافرا؟ من سافر يوما لا يسمى مسافرا؟ رويدك يا
أستاذ طيب يتنبه عندك أنت هذا ما عندي
أنا ما عندي غير الرأي من تيمير أنا والله السفر لا يحدد إنما يحدده العرف يحدده وضع المسافر لذلك قلت آنفا ابن تيمية يقول مهما أقام فهو مسافر مدام خرج من بلده قلت لا هذا ما يقوله إنما ما أقام مترددا مترددا مش نوع كما قلنا آنفا وكما يقع اليوم أن واحد مثلا من أردن أو من سعودية أو من مصر يسافر إلى بلد لطلب العلم يغض النظر عن نوع هذا العلم فيقيم 4 سنين أو يقيم 8 سنين يقول أنا مسافر كيف مسافر؟ أنت نويت الإقامة لدراسة 4 سنين أو 8 سنين من جهة من جهة أخرى أنت مطمئن في منزلك هذا الجديد وفي بلدك الجديد تمام الاطمئنان كيف أنت مسافر؟ لا أنت مقيم ونويت الإقامة وإنما العمل بالنيات أما المتردد فما نوى الإقامة لذلك في بعض تعابير السلف إذا أجمع الإقامة أجمع الإقامة فهو مقيم
أجمعت الإقامة شهر
أجمع الإقامة فهو مقيم
أجمعت الإقامة شهر اسمه مقيم؟
طبعا
10 أيام
كل ما جئت
4 أيام
كل ما جئت
يعني إذا لم تجمع الإقامة
إنما العمل بالنية
غاية أول 4 أيام تماما أتم الصلاة
هذا كله يقال لماذا؟ لعدم وجود نص يحدد هكذا أو هكذا
لا.
تبقى القضية متعلقة أولا بنصوص عامة ثم بالمبدأ العام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى الآن أظن ابن تيمية ضرب هذا المثال أنت ذكرته جيدا تعرف أنت ابن تيمية كان مقيما في دمشق ضرب مثلا لرجل خرج يصطاد خرج خارج المدينة إلى قرية من قرى الغوطة وصل ما وجد الصيد الذي يبغاه تابع طريقه إلى قرية أخرى وأخرى وأخرى ما شافها غير وصل لحلب لا شك أن المسافة ما بين دمشق وحلب لا يقترف في أثنان أنها مسافة سفر لكن هذا مسافر مقيم يقول أنا مقيم صحيح أنه قطع مسافة سفر لكنه ما نوى السفر هذه صورة صورة أخرى رجلان يخرجان من بلدة إلى بلدة هذا هو أحدهما له زوجتان الآخر ليس له زوجة هذا الذي خرج وله زوجة في البلد الآخر إذا طب فيها صار مقيما بينما ذاك لا يزال مسافرا إلا النوى هذا مبعد نوانا طيب شو الفرق؟ الفرق واقع هذا المتزوج بالزوجة الثانية هو يفرض عليه أن رجل مقيم وأنه لا فرق بين بلده الثاني وبلده الأول. أنا أقول من عندي الآن رجل مثل أولادي هذول مثل ابني عبد اللطيف لا شك أنه جاء من دمشق إلى هنا مسافرا لكن نزل عند أبيه فهو مقيم، وأنا كذلك لو أتيح لي السفر إلى بيت ابني فأنا مقيم عنده. لماذا؟ ما الذي يلاحظه الفقيه؟ يلاحظ أنه في وضعه وضع المقيم. فأنا الآن بقول رجل سافر إلى مصر أو إلى أي بلد آخر معززا مكرما يمكن ينزل في فندق أحسن من بيته ويخدم فيه أحسن من بيته إلى آخره. إيش هذا المسافر؟ هذا خير استقرارا واطمئنانا من وضعه في بلده، إلا إذا هو فعلا ما نوى الإقامة وهو ينوي السفر ما بين عشية وضحاها. هذا التردد الذي عكسه كما قلت أنفا وأوردت أنت علينا الأسئلة المتسلسلة أن السلف يقول ما لم يجمع الإقامة، فإذا أجمع الإقامة فهو مقيم. هذا هو التعبير الفقهي الدقيق الذي به يتخلص الإنسان من الإشكالات. ابن عباس يقول كذا يوم، الإمام الشافعي يقول كذا يوم، كل هذا استنباط واجتهاد وفي مجال هناك للمخالفة دون أن يلزم الإنسان بأن يأخذ بهذا دون هذا، وإنما يأخذ ما اطمأنت إليه نفسه وانشرح له صدره. خلاصة الكلام بارك الله فيه أن الإنسان يأخذ من أقوال المختلف فيها ما يشاء، لكن مجتهدا في حدود طاقته، وإذا لم يكن شيء من الاجتهاد لديه فعلى الأقل يؤمن قوله عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا ما عندي.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل،
نعم،
لما نزل بالأبطح ألم يجمع الإقامة إلى يوم 8؟
ألم يجمع الإقامة
إلى يوم 8؟
لا، ما الذي يدرينا أنه أجمع الإقامة بمعنى أنه يقيم وليس براحل؟ ما الذي يدرينا؟ والواقع يشهد أنه راحل. نحن نقصد أو السلف يقصدون أجمع الإقامة يعني الاستقرار. هذا الذي يحج ويأتي مكة أو المدينة أو منى أو عرفات هذا يستقر ساعة ساعة من النهار، لكن ما أجمع الإقامة لا، هذا المعنى غير وارد إطلاقا.
يعني اللي يسافر إلى مثلا مصر في فندق مريح جدا
أربعة أيام،
أربعة أيام كم؟
أنا ضربت
ثلاث أيام تم، لا واحدة تم.
لا إله إلا
الله، حياكم الله. الأخ كان وجهناه طلب، إحنا أطلناك، لكن
من آثار السلف الصالح كأنه من مشكات النبوة، بل هو من مشكات النبوة. إنكم في زمان كثير، إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله. هنا أنا أقف قليلاً.